الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فتوقفنا في منسك شيخ الإسلام التيمي رحمه الله عند قوله ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، وإذا غربت خرجوا إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبيهما. والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة. قال رحمه الله ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس. وقد عرفنا أن السنة في الوقوف بعد الزوال، بعد أن يجمع الحاج بين الظهر والعصر جمع تقديم، فبعد الجمع يكون الوقوف بعرفات ويمتد الوقوف إلى غروب الشمس. وجمهور العلماء يقولون لا بد للواقف أن يجمع بين الليل والنهار، فلا يفيض من عرفات قبل غروب الشمس، يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار. فإذا أفاض من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد، إن أفاض ولم يرجع فعليه دم لتركه واجب الجمع بين الليل والنهار. فهذا الذي عليه جمهور العلماء أن عليه دم. وحصل النزاع في مذهب الشافعية هل الدم مما يجب أو يستحب على قولين، وأشد المذاهب في ذلك مذهب الإمام مالك، فإنه يبطل الحج بذلك، فيرى أن من أفاض قبل غروب الشمس أن ولم يعد أن حجه فاسد. والصواب أن الحج لا يفسد بذلك، وغير ما يقال أنه ترك واجبا من واجبات الحج ولم يترك ركنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عروة بن ضرس وأتى عرفات قبل ذلك في ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل ذلك أن الوقوف المجزئ يكون في أي ساعة من ليل أو نهار، والجمع بين الليل والنهار ليس من أركان الحج ولا من أركان الوقوف في عرفة، فغاية ما يقال أن هذا مما يجب، أما أن يكون من الأركان فهذا كلام غير صحيح. قال ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس لا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، وإذا غربت خرجوا إن شاءوا بين العلمين. والمؤلف رحمه الله عليه يتكلم على أشياء كانت في زمنه، وقد اختلفت الأحوال من ذلك الزمن إلى هذا الزمن، يعني ما يتعلق بالعلامات فالعلامات تتغير وتتبدل. قال إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبيهما. والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس، وعلامات عرفة ما زالت موجودة وإن كانت تختلف باعتبار الهيئة من وقت إلى وقت، لكن ما زالت موجودة منذ الزمن القديم، يعني أن لعرفة حدود معلومة، وهذه تختلف في هيئاتها باعتبار الأوقات، فصارت في هذه الأزمان عبارة عن لائحات يكتب عليها. قال والعلمان الأولان حد عرفة فلن يجاوزهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة، وما بينهما بطن عرنة هذا باعتبار الموضع القريب من عرفة، فعرفة بعدها عرنة وبعد عرنة نمرة، هذا باعتبار الماشي من عرفة إلى مزدلفة يمر بعرنة ثم أو يحاذي عرنة ثم نمرة، وأما من جهة المزدلفة فنمرة ثم عرنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى عرفة نصب خيمته في نمرة، ثم بعد ذلك انطلق بعد الزوال إلى عرنة وجمع بين الظهر والعصر وخطب في ذلك الموضع، ثم انتقل إلى عرفة. قال: ويشهد في الذكر والدعاء هذه العشية وهي عشية عرفة، فإنه ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أضحض من عشية عرفة. وقد جاء في ذلك مرسل من مراسيل طلحة بن عبيد الله ابن كريز في مصنف عبد الرزاق وعند البيهقي في الشعب، قال: لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر، فإنه رأى جبريل يزع الملائكة. قال: ويصح وقوف الحائض وغير الحائض، ويجوز الوقوف راكبا وماشيا، وأما الأفضل فيختري باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. قال رحمه الله: ويصح وقوف الحائض وغير الحائض، فلا يشترط في الوقوف الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر. ويصح وقوف الحائض وغير الحائض، بل يقول العلماء يصح وقوف النائم، هذا الذي عليه جماهير العلماء من أهل المذاهب الأربعة ومن غيرهم، أنه يصح وقوف النائم فيها، حتى لو أن شخصا نام على المركوب ودخل إلى عرفة وبقى نائما على مركوبه إلى أن مشى به المركوب وخرج به من عرفة، فإن وقوفه صحيح عند جماهير العلماء. واختلفوا في المغمى عليه، هل يصح له الوقوف أو لا يصح، وهو الذي أغمي عليه في جميع وقت الوقوف ولم يستيقظ ولا لحظة من اللحظات، فهذا الذي تنازع فيه العلماء. أما من دخل عرفة ثم أغمي عليه وهو في عرفة فهذا وقوفه صحيح ولا إشكال في ذلك. وهكذا من أفاق في عرفة ولو لحظة من اللحظات فإن وقوفه صحيح ولا إشكال في ذلك. والنزاع في من أغمي عليه قبل الوقوف بعرفة ودخل إلى عرفة في حال الإغماء وخرج منها وهو في حال الإغماء، هل يصح وقوفه أو لا يصح؟ فمن أهل العلم قال إن وقوفه لا يصح، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي، وفي رواية الإمام أحمد أنه توقف في هذه المسألة. والمشهور عن الإمام أحمد أن وقوفه لا يصح، وهو مذهب الإمام الشافعي. وهناك من أهل العلم من قال بصحة وقوفه، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، وهذا الذي يصنع بالمرضى في هذه الأزمان، أعني من الحجاج، إذا أغمي على أحدهم فإنه ينقل من المستشفى بسيارة الإسعاف ويدخل إلى عرفة ويخرج منها، فإن الوقوف يصح بمجرد المشي في عرفات، فيفعلون هذا بالمرضى المغمى عليهم. وأيضا بغيرهم، لكن الكلام كلامنا فيما يتعلق بالمغمى عليه. فهؤلاء يصح لهم الوقوف على مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، ولا يصح الوقوف على مذهب الإمام الشافعي وأحمد. والعجيب أن الإمام الشافعي والإمام أحمد لا يشترطان النية في الوقوف، ومع هذا لا يصححان وقوف المغمى عليه، مع أنهما مع غيرهما من الأئمة يقولون يصح الوقوف لمن دخل عرفة بنية الوقوف أو بغير نية الوقوف، فمن مر بأرض عرفة ناوي للوقوف أو غير ناوي، من دخل عرفة وهو يطلب بعيرا شاردا أو شاة ضائعة، أو دخل لحاجة من الحاجات على غير نية الوقوف، فإن وقوفه يصح. ولما جاءوا إلى المغمى عليه فقالوا بعدم صحة وقوفه، وألحقوه بغير المكلفين، ألحقوه بالمجانين. وهذا فيه شيء من التأمل، فإن المجنون لا عقل له، فهو خارج عن التكليف لأنه لا عقل له، أما المغمى عليه فليس بمجنون. فيه شبه بالنائم، غير أن النائم إذا أوقد استيقظ، وهذا لا يستيقظ بالإيقاظ، لكن فيه شبه بالنائم من هذه الحيثية، فإن المجنون اختل عقله، وهذا لم يختل عقله وإنما أغشي عليه، غير أن إغشاءه أشد من إغشاء النائم. فعلى كل حال القول بصحة وقوفه قول قوي، ولهذا اختار ذلك جماعة من أهل العلم المتأخرين، وبينهم العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال رحمه الله: ويصح وقوف الحائض وغير الحائض، ويجوز الوقوف راكبا وماشيا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس. قال: ويصح الوقوف راكبا وماشيا، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبا. قال: ويجوز الوقوف راكبا وماشيا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس. فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، وهذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام، فصعد على بعيره ووقف راكبا، فإن الناس يحتاجون إليه في معرفة أمر دينهم وما أشكل عليهم من أمر المناسك ومن غير ذلك، فاحتاج إلى البروز حتى يعلم موضعه. قال: فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، قال وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، وإن من يكون حجه ماشيا أفضل. ولم يعين النبي، نعم، قال وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل منهم من يكون حجه ماشيا أفضل، أي في ذهابه إلى، نعم، في قيامه بأمور الحج وفي تنقلاته من منسك إلى منسك، في انتقاله إلى منى ثم إلى عرفة ثم بعد ذلك إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة. قالوا هكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل لحاجة الناس إليه وإلى رؤيته، فيحتاج إلى البروز حتى يعرف الناس مكانه، وإن من يكون حجه ماشيا أفضل إذا لم يكن في، نعم، إذا لم تكن في هذه المعاني من أفراد الناس وآحاد الناس، فإنه يؤجر على سيره وعلى خطواته في هذه العبادة. قال ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكراء، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر ويهلل ويدعو الله تعالى حتى تغرب الشمس. قال ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكراء، أي يدعو الله عز وجل بما شاء من الأدعية المشروعة، واختيار الأدعية المذكورة في الكتاب وفي السنة أكمل وأحسن، أعني على سبيل العموم أي دعاء في القرآن مما يحتاج المسلم إلى أن يدعو به، وهكذا من أدعية السنة الأدعية الجامعة المفيدة النافعة، فيدعو الإنسان بها فهذا هو الأكمل والأحسن، وإن دعا بما سوى ذلك من أدعية المشروعة التي ليس فيها شيء من التعدي فهو مما يشرع. وهكذا يذكر الله عز وجل بما شاء من أنواع الذكر، وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير ما قلت أنا والنبيين عشية عرفة لا إله الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى، وأيضا التلبية ما زالت مشروعة في هذا الموضع، وقد جاء عند النسائي بإسناد حسن أن عباس لما حج وجد الناس لا يلبون في عرفة فقال ما بال الناس لا يلبون، فقالوا خشية من معاوية، فلبى ابن عباس رضي الله عنه وقال لبيك اللهم لبيك، وقال بعد ذلك تركوا السنة بغضا لعلي رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. الشاهد أن ابن عباس لبى في ذلك الموضع في عرفة، وبين أن ذلك من السنة التي تركها الناس، فيدعو الله عز وجل ويلبي ويكبر ويهلل ويذكر الله عز وجل، هذا الذي ينبغي. وكثير من جهال الناس جعلوا ذلك الموضع موضعا للتنزه، وهذا من الجهل، وموضعا للتصوير، فيجتمع كثير من الجاهلين في ذلك الموقف العظيم وفي ذلك الركن العظيم الذي هو أعظم أركان الحج، وفيه يدنو الله عز وجل من عباده في عرفة، ويباهي الله سبحانه وتعالى بهم الملائكة، ويعتق من يعتق من النار، بل هو أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار، كما جاء في عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم. فهو موطن عظيم، وكثير من جهال الناس يهتلقون قياما ويجعلون شخصا يقوم بتصويرهم، ثم يذهب المصور إلى تلك الحلقة ينضم إليها، ويأتي الفرد الثاني ويقوم بتصويرهم مع ذلك الشخص الذي صور ابتداء، ثم يرجع ويأتي آخر منهم من تلك الحلقة ويصور، إلى أن ينتهي جميع أفراد الحلقة وقد انتهى، ربما ينتهي الوقوف وهم في تصوير، لا سيما إذا كانت كبيرة، جهل بالغ. ربما صرف الإنسان المبالغ الطائلة الكثيرة من أجل الحج، وإذا به يضيع الأوقات الفاضلة العظيمة بمثل هذه الأشياء. يريد أن يثبت أنه قد دخل عرفة، ما يحتاج إلى إثبات، كل شيء وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كل شيء مدون. يريد يثبت لأهله ولأحبابه ولأصدقائه أنه قد ذهب إلى عرفة، وفي كل موضع ينشغل بالتصوير والإثبات، إذا طاف صور نفسه في الطواف، جعل من يصور من يقوم بتصويره، أو يصور نفسه، يصور نفسه، وهكذا في جميع المناسك، وهذا من الجهل البالغ. قال رحمة الله عليه: بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. قال: والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر وغيره، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال. قول الاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد بصيغة التضعيف لعدم ثبوته. قال: وروي عن ابن عمر، وما جاء عن ابن عمر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. قال: وروي عن ابن عمر وغيره، وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه، وثبت ذلك عن علي في مرواه المنذر في الأوسط، وهكذا البيهقي، أن رجلا سأل علي رضي الله عنه عن الغسل، فقال له علي رضي الله عنه: يغتسل في كل يوم إن شئت. فقال: الغسل الذي هو الغسل. فقال علي رضي الله عنه: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وإسناد الأثر صحيح إلى علي رضي الله عنه، فبين أن الغسل المؤكد هو الغسل في هذه الأيام، يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. قال: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال. غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة. فهذه الأغسال المستحبة التي هي من قبيل العبادة، غسل الإحرام، وهذا يكون في الميقات، ويكون أيضا في مكة في حق المتمتعين إذا أرادوا أن يهلوا بالحج في يوم الثامن. قال: والغسل عند دخول مكة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بات بذي طوى واغتسل ثم دخل مكة ضحى. قبل الغسل يوم عرفة وقد سبق الكلام عليه. قال وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف وللمبيت بمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخر أصحابه، بل هو بدعة، بل هو بدعة. إذن تعبد الله عز وجل للغسل في هذه المواطن من البدع، الغسل لرمي الجمار أو للطواف حول البيت أو للمبيت بمزدلفة، كل هذا من البدع. الغسل الوارد هو ما سبق ذكره، غسل الإحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك فإنه داخل في الأمور المحدثة، وهذا ما كان من قبيل العبادة. أما ما كان من قبيل النظافة وإزالة الرائحة الكريهة فهذا يشرع في أي وقت. قال إلا أن يكون هنالك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي بها الناس فيغتزل لإزالتها، فهذا مشروع في أي وقت، لأن هذا الغسل ليس من قبيل العبادة، وإنما المراد بذلك إزالة ما يؤذي. قال وعرف كلها موقف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، كما جاء في مسلم حديث جابر بن عبد الله، وعرف كلها موقف، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف في موضع منها في أسفل الجبل الذي يقال له جبل الرحمة أو جبل عرفات، وقف أسفل الجبل عند الصخرات وجعل بطن الناقة إلى الصخرات، واستقبل القبلة وحبل المشاة، وكان حبل المشاة بين يديه، فوقف في ذلك الموقف. وذلك الموقف كما قال أهل العلم هو عن جنوب جبل الرحمة، في الجهة الجنوبية من جبل الرحمة، فيجعل جبل الرحمة عن يمينه وهو في جنوب الجبل، يجعل جبل الرحمة عن يمينه وهو في جنوب الجبل، ويستقبل القبلة ويكون عند الصخرات السود في أسفل الجبل. وقريب من ذلك الموضع بني مسجد الصخرات، وهو مسجد صغير عبارة عن جدار قصير وفيه شبه المحراب، ولم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فعل بعد ذلك. وموقف النبي عليه الصلاة والسلام كما حرره بعض العلماء يكون في ذلك الموضع الذي ذكرناه، يكون عن جنوب الجبل مما يلي الصخرات، ما يلي الصخرات السود في أسفل الجبل، ويجعل الجبل عن يمينه، وذلك المسجد الصغير الذي هو عبارة عن حائط من غير سطح، حائط قصير من غير سطح، يكون إلى جهة اليسار منه. وإذا وقف الشخص في أي موضع من عرفات فالوقوف صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقفت ها هنا وعرف كلها موقف. قال وعرف كلها موقف ولا يقف ببطن عرنة، فوادي عرنة خارج عرفة، في قول عامة العلماء إلا ما ينقل عن الإمام مالك أنه صحح الوقوف بعرنة، وهناك من أهل العلم من استنكر ذلك عن الإمام مالك وأن ذلك لعله لا يثبت، يعني مالك لشذوذ هذا القول. فعلى كل عرن خارج عرفة في قول جماهير العلماء. وجاء ذلك في حديث جبير المطعم، لكن فيه نعم في حديث جبير المطعم، ويمكن أن يتقوى بشواهده. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وارفعوا عن بطن عرنة، فدل ذلك على أن عرنة خارجة من عرفات. قال شيخ الإسلام: وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، ويسمى جبل الرحمة، ويقال له إلال على وزن هلال، فيقال له نعم. فصعود الجبل ليس من السنة، بل هذا من أمور المحدثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد على الجبل، وإنما كان في أسفل الجبل. فتحري صعود الجبل من الأمور المحدثة، وهذا يتحريه كثير من جهال الناس. قالوا: أما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، ويسمى جبل الرحمة، يقال له جبل الرحمة وجبل عرفات. قال: ويقال له إلال، ذلك من أسمائه، إلال على وزن هلال، فلا يشرع الصعود عليه. قال: وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم، لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها، والطواف بها من الكبائر. وكذلك القبة التي فوق التي يقال لها قبة آدم، نعم في رأس الجبل، ويتكلم قد تكون في زمنه، لكن موجود ذاك العمود، أي نعم، لكن قد يكون موجود في زمنه، قد يكون موجود في زمنه قبة من القبب. على كل ما شيخ الإسلام يتكلم على الأمر الذي في زمنه. فعلى كل، سواء القبة أو العمود، كل ذلك من الأمور المحدثة، نعم كل ذلك من الأمور المحدثة. فلا يصعد الجبل ولا يذهب عند العمود، وإنما الوقوف يكون في الوادي. قال: وكذلك القبة التي فوق التي يقال لها قبة آدم، لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها، والطواف بها من الكبائر. وهو كما عرفنا يتكلم على شيء كان في زمنه، فكل هذا من الأمور المحدثة. والأمور تختلف من زمن إلى زمن، ولهذا قال: وكذلك المساجد التي عند الجمرات، لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها. وهذه كانت في زمنها، موجود الآن مساجد عند الجمرات. وكذلك المساجد التي عند الجمرات، لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها، وإنما يصلى في مسجد الخيف أو في أي موضع من منى. وهذه المساجد لا وجود لها في هذه الأزمان. وكذلك المساجد التي عند الجمرات، لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها. وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان غير البيت العتيق، الظاهر أو مكان، إيش عندكم؟ مع نريد تصحيح العبارة، من نعم العبارة اللي عندنا فيها خطأ. طيب الذي عندك في النسخة أو حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق. طيب هل أما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أو ما كان غير البيت العتيق وعندك وما كان غير البيت العتيق. على كل المراد بذلك أن الطواف في غير البيت العتيق من البدع في أي موضع كان. فالطواف المشروع هو حول البيت العتيق. قال: فهو من أعظم البدع المحرمة. نقف عند قوله: فصل. فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام. إلى هنا والحمد لله.